قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإن الله جلت قدرته يطلع على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة السلام عليكم. أحييكم بتحية الله لأهل الجنة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى. أحمده حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثناء والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم القيامة. إخوتي وأحبتي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد، وأسأل الله جلت قدرته أن يبارك في هذه الملتقيات وأن يجعل معها النفع والبركة والبلاغ والبيان، وأن نستظل بدوحة النبوة، وأن نحاول أن نتلمس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وتوجيهه، لأن من سار على هذا الدرب نجا، ومن خرج عنه تاه في دروب الحياة المتلاطمة غير اليسيرة. أما من سار في هذا الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله الثبات على ذلك لي ولكم حتى نلقى الله. أحبابي، يأتي على الإنسان في حياته محطات، تستحق هذه المحطات أن تكون وسيلة لكي يجلس الإنسان مع نفسه، يحاسب نفسه عما كان منه، يحاسب نفسه عما هو كائن فيه، يحاسب نفسه عماذا عسى أن يفعل في المستقبل، ينظر في ماضيه فما وجد من خير حمد الله، وما وجد من خلل أو خطأ فليستيقظ قلبه، فإن إحساسه بألم البعد عن الله ومعصيته بلا شك هي دليل حياة قلبه. فإذا كان ذلك كذلك فلينتبه لنفسه، فإن هذه إشارة منحه الله إياها حتى يصلح من حاله، ثم ليستمر على العمل الصالح، ثم ليتطلع في المستقبل على أن يكون له شأن في علاقته بربه، في خدمته لدينه، في خدمته للمسلمين، في كونه يسد ثغرة من ثغرات الحاجة لهذه الأمة. أما أن يكون في هذه الدنيا ممن تسيره الأهواء والملذات والمطامع، وبالتالي يصبح عبد نفسه، عبد هواه تذلله الأهواء، حياة كئيبة، حتى ولو كان ظاهرها أنها قد توافرت لها أسباب ما يسمى باللذة، فاللذة وحدها لا يمكن أن تهبك نعمة السعادة الحقة التي تشرق فيها أنوار روحك وتتجلى فيها أسارير قلبك. ذلك لا يمكن أن يأتي إلا من خلال القرب من الله والعمل بما يرضيه. هذا هو الأمر. ولهذا جاء في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فاليوم يوم يتمكن الإنسان فيه من أن ينقي ماضيه، أن يستأنف حياة صادقة مع الله. نعم، مع الله. بعض الناس قد يقول: الناس هلكوا، المصائب تالت علينا، الأعداء تكالبوا علينا من كل جانب. أقول: لا يأس على الإطلاق، هذه أمة سيحميها الله. ابدأ بنفسك أنت، أصلح نفسك أنت، ابدأ بنفسك، لا تسأل عن غيرك، ابدأ بنفسك أنت. فتش 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 عن معايبك أنت، فتش عن عثراتك أنت، فتش عن أخطائك أنت، فتش عن قصورك أنت. إذا انتهيت من ذلك فإن الله سوف يبصرك لتكون في وسط أمتك نورا يستضيء به الآخرون، لأن حاجتهم إلى القدوة التي يرونها بفعلها، بتصرفاتها، بألمها، بكونها يعني تحب لهذه الأمة الخير، سوف تكون سببا للخير. لكن أن تبقى تقول الناس سقطوا، ما يسمى بعقدة الإسقاط، هذه مسألة لن تغني عنك ولا عن أمتك شيئا. ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول، أهلك في بيتك، ثم انتقل إلى جيرانك، ثم هكذا إلى زملائك في عملك. ولعل الله إذا رأى فيك خيرا وعلم منك صدقا فقد قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم يا أخي. أمه هجير، هجيل من اليمن. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أمي تشتري رقمك الخاص، شي سألك سؤال وما تنفعش أسألك على الهواء.
ارفع الصوت قليل، الله يحفظك.
لو سمحت يا شيخ، أمي تشتري رقمك الشخصي علشان شي يتصل لك، ما ينفعش أسألك على الهواء.
طيب خير إن شاء الله، يعطوك الرقم الشخصي إن شاء الله. نعم تفضل. نعم، أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن من عمان، تفضلي يا أم عبد الرحمن. نعم. طيب، وأم عبد الرحمن مشت، أم عبد الله من السعودية. طيب، أم عبد الله من السعودية، تفضلي يا أم عبد الله. نعم. وعليكم السلام. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة شيخنا.
تكاثرت الظباء على فراش فما يدري فراش ما يصيده. نعم.
شيخ.
من معي؟
معك حمد المعمر من عمان.
محمد.
حمد حمد.
نعم.
أيوة شيخ.
محمد. ألو. من عمان. تفضل يا محمد.
أيوة شيخنا. لو سمحت استفسار سؤال في عمرك.
تفضل.
سؤالي بارك الله فيك، عندنا إمام مسجد
إمام مسجد، إيه؟
نعم، ويقطن يعني بيته في مقبرة.
وإيش؟
مقبرة جنب بيته، مقبرة.
المقبرة بجوار بيته. والمقبرة بجوار بيته؟
أي نعم، ومن ثم أدخل المقبرة كاملة في منزله.
يعني المهم، المسجد في المقبرة ولا خارج المقبرة؟
ليس المسجد شيخ، أنا بيته هو الشخص، بيت الإمام بيته ليس المسجد.
أي بيته في المقبرة.
أي نعم.
طيب،
ولما نصحناه وقلنا أنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حديثه يقعد على خبر مثل تعرف عن الحديث يعني حتى نهاية كان.
نعم.
قال أنه في فتوى إذا أكملت المقبرة بعين سنة يجوز هدمها والبناء عليها.
طيب خير،
هل في قول أحد العلماء هذا القبيل؟
خير خير يا محمد، خير يا محمد، إن شاء الله تسمع الإجابة.
وكذلك يا شيخنا، ما مصير يعني هو ينام في المقبرة ويسكن فيها وأهله الآخر.
طيب خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. حازم من قطر، تفضل يا حازم.
السلام عليكم يا شيخنا.
مرحبا.
أهلا بحضرتك، كنت عايز استفسر من حضرتك بالنسبة لشركات السياحة. لو الواحد عمل مشروع شركة سياحة لحجز فنادق وحجز تذاكر طيران، والفنادق دي ممكن تبقى في بلاد الخارج، هل فيها حرمانية؟ وكذلك في بعض البواخر، الحجز على البواخر للعطلات الصيفية، ويوجد في بعض البواخر البارات مثلا بارات فيها خمر أو كده، هل أنا أشجع على هذا الأمر ولا أنا مجرد بس أمرها زي أمر الفنادق؟
طيب يا أخي الحبيب، أبشر أبشر يا حازم. نعم، نبيلة من الجزائر، تفضلي يا نبيلة.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا نبيلة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أرجوك، أريد أن أصلي، لم أجد صلاتي سبيل.
تريد أن تصلي؟
نعم يا شيخ.
طيب،
بمجرد التفكير أرجوك يا شيخ، أريد أن أصلي لكن لم أجد لها سبيل. بمجرد التفكير أنا من سأتفاعل الصلاة أرى كل ما يحيط بي نجس.
تشاهدين ماذا؟
بمجرد التفكير أنني سأتطهر للصلاة أرى كل ما يحيط بي نجس.
إذا بدأت في الصلاة ترين كل ما يحيط بك
نجس.
نجس
نجس. نعم يا شيخ، لا أستعمل حاجيات غير الصلاة، غير حاجياتي.
طيب خير يا نبيلة، إن شاء الله تسمع الإجابة. جمال، جمال من الجزائر، تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ يا شيخنا، أنا أريد أن أسألك عن الزكاة، عن أمر الزكاة.
نعم.
أسألك عن الزكاة. يا شيخ أنا تاجر في الألبيتا، وأشتري بعشر دنانير وأبيع باثناشر دينار، وأنا لا أدري هل أزكي على الشراء ولا على البيع؟
تمام. طيب أبشر إن شاء الله يا جمال تسمع الإجابة وبعدها نجيب يا حبيبي. أحمد من السعودية، تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا سألت ساعتك سؤالين في برنامج سابق وحضرتك سجلتهم وما جاوبتنيش عليهم.
تفضل.
الأول، الزوجة أولى ليها أنها تنتظر زوجها بعد ما يصلي الفرض في المسجد ويرجع يصلي معاها هي جماعة السنة بنية السنة له وفرض ليها، أحسن ليها أن تنتظره ولا هي تصلي وقت الأذان مباشرة وحتى لا تتأخر إلى نهاية الوقت؟ هل صلاتها متأخرة معاها أولى أو صلاتها لحالها لوحدها معاها في أول الوقت أفضل؟ السؤال الثاني، امرأة متزوجة وزوجها له بنت، هل هي محرم لزوج البنت أو البنت زوج البنت محرم ليها معنى؟
والله هذا زوج البنت بنت الزوج، من توضحه؟ أنا أجيبك إن شاء الله على السؤال الأول والثاني، أنت ما ضبطته يا أخي، إن شاء الله أجيبك بحول الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل. نبدأ بأخينا محمد من عمان. أخي محمد، بادئ ذي بدء الخصومة بين الإمام وبين جماعة المسجد من نزغات الشيطان، وإذا رأيت مسجدا الخصومة قائمة بين إمامه الراتب، لأنه ما صار إماما راتبا إلا وقد توافرت فيه شروط الإمامة، يعني نادرا من أن يأتي رجل لا يكون أهلا لهذه الإمامة، قد يكون في بعض القرى يكون إماما لمن معه فيها على قدر قدرتهم واستطاعتهم، فيأتي بعض الذين تعلموا في خارج القرية ثم يأتوا لينتقدونه، لا، المسألة تحتاج إلى أناة وإلى بصيرة وإلى لطف وإلى مناصحة بدلا من الهجوم والتجريح والتشهير أرجوكم يا إخواني، مللنا في حياة المسلمين أن يهرش بعضهم لحم أخيه، تعب الناس أشغلوا أنفسهم بأنفسهم وتركوا أهل المعاصي وأهل الفجور وأهل البلاء وأهل المنكرات، وجلسوا يتكلموا إما ينتقدوا هؤلاء الصالحين أو الأئمة أو القراء. ما يجوز يا إخواني، هذا دليل على ضعف الأمة وعلى أنها صبت همومها فيما لا مصلحة فيه. وإذا رأيتم خللا، لا يعني ذلك أن الإمام مقدس أو أنه فوق مستوى التكليف، لا، إذا رأيتم فيه خللا فالمناصحة. أما ما سألت عنه في مسألة القبور، الصحيح أن المسلم محترم حيا وميتا، وأن القبور لا يجوز أن توطى. هناك قول لبعض المسلمين أن القبور إذا مر عليها أكثر من 100 عام، وليس 40 عاما، والمئة العام يعني جاء من يشهد بالله أن آخر ميت دفن في هذه المقبرة قبل 100 عام، فلا بأس أن تنقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يفنى من ابن آدم كل شيء ويبقى عجب الذنب، منه بدأ الخلق ومنه يعود. عجب الذنب موجود في داخل القبر، ابحثوا عنه صغير، وينقل إلى قبر آخر، إلى مكان آخر. نعم، بارك الله فيكم. وأما الخصومة فلا تجوز، ما أنا لا أجيز الخصومة بارك الله فيكم، وإنما المناصحة هي الطريق. حازم من قطر يسأل عن شركات السياحة، يسأل عن شركات السياحة، ما الذي يجوز فيها؟ يا أخي الكريم، الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علمت أن هذه الشركة، شركة السياحة، ستذهب بالناس إلى الحج، إلى العمرة، إلى صلة الأرحام، إلى أن يذهبوا ليسيحوا في أرض إسلامية مثلا، في بلاد المسلمين واسعة، سيذهب حتى إلى غير بلاد المسلمين، وأنت متأكد أنه سيذهب لكي يتفرج على الجبال والأنهار والأشجار وما خلق الله في هذه الأرض من العبر والآيات، لا بأس. لكن إذا كنت قد غلب على ظنك من خلال الأخبار والروايات والأحوال، وأنتم تعلمونها، ليست صعبة عليكم، أن هذه الرحلة هي رحلة فسوق وفجور وملاهي ومراقص وبلاء وعري، فلا تتعاونوا على الإثم والعدوان، لا يجوز لكم. قد يقول: لا، أنت مسؤول وتعرف، لأن برنامج الرحلة بين يديك، وهم يضعون برامج لهذه الرحلات، يقولون: اليوم الأول سنذهب بكم إلى كذا، والثاني إلى كذا، والعاشر إلى كذا، والعشرين إلى كذا، ونعطيكم كذا، ونفعل لكم كذا. أنت تعلم ذلك. فالمهم باختصار أن مثل هذه الأمور نأتي إلى غلبة الظن، فإن كانت غلبة الظن أن هذه سياحة فيما شرع الله أو أباح الله فلا بأس بها. إذا شذ رجل وخرج من هذه الرحلة فذنبه على جنبه، لكن نحن لا نعلم عنه، هذه قضية أخرى. لكن إذا كانت الرحلة قد رتبت بحيث تكون رحلة طاعة أو رحلة إباحة، ما مثال رحلة الطاعة أو رحلة الإباحة؟ رحلة الطاعة أن يذهب إلى في رحلة إلى عمرة، إلى حج، إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى زيارة، والله سيذهب إلى مؤسسات علمية لكي يستفيد، إلى صناعات، يريد أن يتفرج على معرض صناعي، معرض في التقنية الحديثة يريد أن يذهب إليه لكي يتعرف على ما أنتجته العقول البشرية في مجال التقنيات الحديثة، وسائل المعلومات، تفضل، ما في مانع. الإباحة أن يذهب يتفرج على الجبال والأنهار ويروح في الصيف وكذا، لا بأس. لكن إذا كان هناك ذهاب إلى فجور أو فسوق يعني وغلب على ظنك هذا فلا، فاتقوا الله. أختنا نبيلة تقول، يعني هذه مصابة أختنا الله يحفظها، بما يسمى بالوسواس القهري الذي تعلق بالنجاسة، فهي تعتقد أن كل شيء نجس. لا، ليس هكذا يا نبيلة، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي إليك من يشهد، 2 شهود يشهدوا بالله أن هذا البساط أو هذه القطعة من المفروش أمامك من البساط أو الكرسي نعم أو مثلا الأرضية هذه أو هذا الثوب أو هذا الرداء يشهد عندك أنه نجس أنه امرأة النجاسة، وإلا فإن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في هذه الماصة التي أجلس عليها هذه المنضدة الأصل فيها الطهارة، والأرض التي أمشي عليها الأصل فيها الطهارة، حتى يأتي من يشهد عندي أنها. أما أن تجعل الأصل النجاسة هذا خلاف القاعدة الشرعية. الأصل في القاعدة الشرعية هو أن الأصل في الأشياء الطهارة وفي المأكولات الإباحة، ويأتي الاستثناء بعد ذلك. فأرجو أن تتأكدي لهذا الأمر. أخوي جمال من الجزائر يسأل عن الزكاة، يقول أنا أشتري السلعة بعشرة وأبيعها باثني عشر، ما الذي أزكيه؟ بعشرة ولا باثنى عشر؟ لا، نقول زكي بما تبيع ولا بما اشتريت. زكي بسعر السوق، اشتريت هذا القلم بعشرة وأنت عندما تبيعه باثنى عشر، زكي اثنى عشر، وهكذا. يعني زكي بضاعتك التي تبيعها، تسمى القيمة السوقية، القيمة اللي بتبيع فيها، ما هي القيمة التي تبيع بها زكها، بارك الله فيك. أخي أحمد لك سؤالان، أحدهما فهمناه نجيبك عليه، أما امرأة الزوج زوجة جدة خالتك وعمتك ما عرفنا هذا السؤال، فأنا أقول هذا إذا أنت حررته أو أرسلته في ورقة أنا مستعد أجيبك عليه. أما سؤالك الأول تقول بأن زوجتك هل تنتظرك إلى أن تعود لتصلي معها صلاة الجماعة، أو أنا أقول لا دعها تصلي لوحدها، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لزوجات انتظروني حتى أعود أصلي بكم، إنما كانت تصلي في بيتها. وبالمناسبة الله يعطيها من الأجر أعظم مما لو صلت معك في المسجد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن خير لهن. ما دام قال بيوتهن خير لهن، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، إذن لا يمكن أن يقول صلاته في بيته أفضل وهو يعلم أن الله لن يعطيها أكثر من هذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، عائشة من الجزائر، تفضلي يا عائشة، تفضلي يا عائشة. مرحب، هذا أبو عائشة أكيد، تفضلوا، من السائل؟ تفضل.
سعيد، ألو.
تفضل.
ألو.
نعم.
سعيد من السعودية.
سعيد، تفضل. سعيد من السعودية، تفضل يا سعيد.
يا شيخ أنا شغال في ورشة بتاع الصيانة حق الدبابات مواتر.
كيف؟
شغال في ورشة بتاع الصيانة حق الدبابات.
شراء ورشة.
بتاع الصيانة.
لصيانة الدبابات.
نعم.
تقصد الموتورسيكل مش الدبابات؟ نعم. الحربية.
نعم.
ايوه.
وزبون جاب لي موتر اعمل له صيانة. يوم جاب لي الموتر ده كان شكله جديد.
الزبون جاء لك بموتر قلت تصونه يعني؟
نعم.
وهو جديد؟
يعني شبه جديد.
شبه جديد، ايوه.
وعملت الصيانة عليه.
ايوه.
وهو كان معطيني رقم تلفون.
وأعطاك رقم تليفونه؟
نعم.
أيوة.
واتصل عليه المرة وقول لي يومين وبجي عليك. طيب. أسبوع وبجي عليك.
طيب.
ومرة حول شهرين وضيعت الرقم.
أيوة.
واليوم الموتر عندي له سنتين يمكن شهر ونص أو شهرين أو بالضبط عيد رمضان قفل سنتين.
لا إله إلا الله.
وأنا عندي محل كبير حوش ما في الورشة ما يتحفظ، لأن يعني الورشة الدبابات داخل طالع جبت الحوش وشبه بدأ يتلف خلاص. ما عرفت أعمل شو شنو.
الله المستعان، خير إن شاء الله.
موجود بطريقه التلفون أنا ضيعته.
طيب خير إن شاء الله.
الله يجزاه خير إن شاء الله.
نعم، نادية من العراق، تفضلي يا نادية. نادية من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ نريد أسأل.
تفضلي.
هل يقع على زوجي إيقاف حقوق الوالدين؟
أيوة أيوة.
لأنه تزوج مني وأنا أكبر منه سنا 13 سنة.
أيوة.
مع أنه حضروا العقد والخطوبة، ولكن بعدها طردونا من البيت وقاطعونا.
أيوة.
بالرغم أن ابنهم كان طالب ولا يملك فلسا.
طيب.
مع أني متدينة وذات حسب النسب وغنية.
لا إله إلا الله. نعم.
ومع ذلك هم كانوا أغنياء كلش، وبعدها زوجه وابنهم وصرفوا عليه، يعني نفقوا عليه واشتروا لهم بيت وسيارة، ولكن زوجي لا، حرموه من كل شيء.
طيب.
هاي أولا.
طيب خير.
السؤال الثاني شيخنا،
بس باختصار يعني.
من الزواج.
نعم.
انتحر.
ها؟
انتحر زوجي.
زوجك انتحر؟
انتحر.
لا حول ولا قوة الا
بالله. هل لي ذنب بها؟
هل؟ هل ايش؟
لأنه هل لي ذنب بانتحارة؟
هل في ذنب عليكي؟
نعم. طيب. لأنه تزوجت خلاف مع أهله.
طيب خير إن شاء الله، أنا أجيبك إن شاء الله، أجيبك إن شاء الله. لا إله إلا الله. محمد من السعودية، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، وارفع صوتك يا حبيبنا.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عليك. تفضل يا محمد.
بسألك عن الإيجار المنتهي بالتمليك.
الإيجار المنتهي بالتمليك. طيب إن شاء الله أجيبك يا حبيبي، ونجاوب بعد ذلك يا أخي الحبيب. طيب عائشة من الجزائر، تفضلي يا عائشة. تفضلي يا عائشة. عائشة. طيب أبو خالد من أين؟ أبو خالد من أين؟ السعودية. تفضل يا أبو خالد. تفضل. عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعني اسمعني يا حبيبي من التليفون وقصر التلفزيون.
السلام عليكم.
قلت لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أبغى أسألك عن اللي سأل أول عن المقابر، هل إذا منها إذا أول أنا ما فهمت يعني الجواب، هل ما يجوز القبر في المقبرة إذا كان مضى عليها 100 سنة ولا كيف؟
في خير إن شاء الله. أعيدها لك يا أبو خالد.
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا سعيد أمره عجيب، يقول جاءني رجل عنده موتورسيكل يسمونه هنا في المملكة العربية السعودية يسمونه دباب، يقول شبه جديد، طلب مني أن أفحصه، غاب عني وذهب، وأتصل عليه تعال يا أخي أعطني وخذ حقك الموتورسيكل الدباب وأعطني أجرتي أمر عليك بعدين أجيك بعدين. مر عليه سنين، يقول بعد ذلك انقطع عني وما عاد يكلمني ولا أرد عليه في هاتف. هذا الآل الموتورسيكل بدأ يتآكل، وضعه في الحوش. يا أخي الكريم، إذا يئست من أن تجده، يئست يأسا كاملا من أن يأتي إليك، بع الدباب وخذ حقك منه الأجرة المتفق عليها وباقيها أبقيها عندك، انتظر عليه سنين، إن جاءك في يوم من الأيام رد عليه، قل أنا خشيت عليه أن يتهالك والسنين يعني يتآكل الحديد ثم لا يصبح شيئا، فأنا اجتهدت وبعته وهذه بقية المبلغ لك. وإذا ما جاءك بعد سنين فتصدق بهذا المبلغ على نية صاحبه، لكن بعد أن يمضي عليك سنين تطمئن أنت في قلبك أنه ما في أمل أنه يأتيك. أختنا نادية من العراق تقول بأنها تزوجت رجلا أكبر منها سنا ب13 سنة، وهذا الزواج تم برضا أبي وأمه بدليل أنهم حضروا الزواج، لكنهم بعد ذلك غضبوا عليه، ثم تقول بدأوا يقاطعوه، زوجوا أخاه وأعطوه وهو هذا حرموه من كل شيء، فكانت النتيجة أن ينتحر زوجها. وأولا هذه الحالة تحتاج منا أن نرسل رسائل، الرسالة الأولى إلى الأهل نقول لهم اتقوا الله، لقد وافقتم في البداية على الزواج وحضرتم هذا الزواج، فيجب عليكم أن تتمموا، حار عليكم أن توافقوا اليوم وتختلفوا غدا، والتقلب ليس من شيم أهل الإيمان، عليكم أن تتقوا الله. وليس عيبا أن يتزوج الرجل امرأة هي أكبر منه في سنه، لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عمره 23 سنة في ريعان شبابه بخديجة وعمره 40 سنة، وأنجبت له كل أولادي ما عدا إبراهيم. فالشاهد أن هذا التصرف منكم خطأ. أما أختنا الكريمة المتدينة التي أرادت أن تستر نفسها وحاولت إرضاء أهله وبعدين ترتب على هذا أن انتحر زوجها، الإثم ليس عليك، الإثم على زوجك، لأنه لا ينتحر إلا ضعيف، كيف يقتل نفسه؟ لا يجوز للمسلم أن ينتحر. أهل الإيمان أهل الرضا بالقضاء الذين يعيشون حالة الرضا، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فهو يتقلب بين نعمة الصبر ونعمة الشكر وهو بينهما، يحمد الله لا تهزه عوارض الزمان ولا تحركه حوادث الأيام، وإنما يصبر ويحتسب ويثبت. أما كلما أصابته مشكلة ينتحر، هذا ليس من أخلاق على أي حال أسأل الله أن يغفر له. وأما أنت يا بنتي فليس لك صلة بهذا الباب، أنت تزوجتي على كتاب الله وسنة رسوله وبقبوله ورضاه ومعرفة أهله، وما قصرت في هذا، فادعي له بخير وأسأل الله أن يغفر للجميع. لا عليك شيء إن شاء الله ما دام أن الصورة كما ذكرت لي. أخوي محمد بن السعودية، هذه المسألة وهي مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، أولا ما يجوز أن نقول إجارة منتهية بالتمليك، ليه؟ لأن الإجارة عقد والتمليك عقد، فهما عقدان في بيعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وإن كان بعض أهل العلم فسرها بأنها موضوع العينة، لكن الحقيقة أنه لا يجوز بيعتين في بيعة. لكن إذا قلنا إجارة منتهية بالهبة، بالهبة إجارة منتهية بالوعد بالتمليك، فإن ذلك لا بأس به، على اعتبار أن الهبة ليست عقدا وإنما هي شيء يفعله الواهب. وإذا قلنا كذلك بأنها وعد فالوعد ليس عقد، أي نعم، وبالتالي فأكثر الذي تجده في السوق هو إجارة منتهية بالوعد. ولو ذهبت إلى هذا يعني قائمة التعليمات التي توقع عليها لوجدت أنه في مقدمتها إجارة منتهية بالوعد بالتمليك، فلا بأس بذلك. أخونا أبو خالد يسأل يقول يعني إيش معنى المقابر؟ الله أعلم. أبو خالد حط عينه على مقبرة ودي يحولها إلى مزرعة أو إلى بيت، يا أبو خالد ما يصلح، نحن نقول عند الضرورة، الضرورة الضرورة يا أبو خالد، والضرورة إذا حصلت فإننا في هذه الحالة نقول إذا وجدت ضرورة شرعية معتبرة فإننا في هذه الحالة نقول لا بأس من نقل المقابر نقلا إذا كان قد مر على آخر من قبر فيها 100 سنة. أي نعم، بارك الله فيه. ولا تغير المقابر يا أبو خالد، الله يرضى عليك. نعم يا أخي. نعم، صديق من السعودية، تفضل يا صديق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الله يجزاك خير وبارك الله فيك.
وفيكم يا أحبابي.
الله يبارك فيك. الشيخ أنا بشتغل هنا في مؤسسة، وإننا مسجد داخل المؤسسة.
أيوة.
وأنا بصلي للجماعة هنا إمام المسجد.
أيوة.
وظهر في حاجة جدا أشغلتني شغلة الشيخ، اللي هي لما أدخل الحمام يوم يدخل الوقت وأدخل الحمام وأطلع وأتوضى قبل أدخل الحمام أول وأطلع أتوضى وخلاص الدور بيكون انقطع، لكن لما أدخل وأتنفس قبل ما يقيم الصلاة مجرد أول ركعة مجرد ما أركع بشعر في نقطة بتاع البول في مجرى البول طالعة. ما كانت عندي الحاجة دي، ظهرت لي جديد، لكن أنا خاصة تكون مرض. بعدين مجرد ما رجعت بظهر بشعر بأنه نقطة بتاع البول، ما أدري طلعت ولا ما طلعت. مرات بطلع ومش أدخل الحمام اتحسسها، ثاني مرات برجعها طلعت ومرات برجعها ما طلعت.
طيب.
وأنا في نفس الوقت بيكون مقيم في الصلاة وأنا الإمام. يعني الشغلة دي شوية أزعجتني يا شيخ والله. طيب.
أنا أجيبك يا حبيبنا يا صديق، بارك الله فيك إن شاء الله. سعيد من المغرب.
قالوا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله وأحبك الشيخ. أريد رقمك الخاص.
الله يحبك ويكرمك.
أحب وأريد رقمك الخاص يا شيخ.
خيرا يعطوك إن شاء الله. نعم. أبو أحمد من قطر، تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
اسمعني يا حبيبي من التليفون وقصر التلفزيون.
إذن فضيلة الشيخ.
نعم.
أبغيك توجه كلمة.
أيوة.
لأخوات النساء بخصوص العبايات المطرزة واللي فيها شك واللي فيها تطريز أو فيها أي زخرفة يعني.
طيب طيب يا حبيبي، أبشر حبيبي إن شاء الله. أحمد من السعودية، تفضل يا أخي أحمد.
أيوة، سؤال المحرم يا شيخ.
أيوة. نعم تفضل.
زوج البنت.
اصبر اصبر، إيش هذا؟ أيوة قول يا أحمد.
زوج البنت.
زوج البنت، نعم.
محرم لزوجة أبيها غير أمها.
محرم اللي متزوج بنت رجل وعنده زوجتان، هل هو محرم للزوجة الثانية؟ مش كده ولا لا؟
تمام، يعني هل هو محرم لزوجة حماه؟
هل هو محرم إذا كان عند الرجل زوجتان إحداهما تزوج هذا الرجل بابنتها والثانية لم يتزوج بابنتها، هل يعتبر محرما للثانية؟
أيوة تمام.
خلاص تجيبك، تمام الآن ممتاز. نجيبك يا أخي، من هو؟ أم عاشور من ليبيا. من ليبيا، تفضلي يا أم عاشور.
ألو.
نعم تفضلي.
أيوة
تفضلي يا
عبد الله المصلح.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحب أن أشكر عليك هذا البرنامج الرائع.
نسأل الله التوفيق.
في أهل ليبيا كلهم يحبون هذا البرنامج ونتابعه جدا.
نسأل الله التوفيق، جزاهم الله عني خيرا. نعم تفضلي يا أم عاشور. أم عاشور.
ألو.
أنا معاكي.
ألو.
عندك سؤال يا أم عاشور؟
لا، حبيت نشكرك على البرنامج جدا.
شكرا شكرا يا أم عاشور، الله يرضى عليك. نعم يا أخي. ابتسام من المغرب، تفضلي يا ابتسام.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ.
نعم.
نعم. أنا وزوجي حصلنا على قرض.
نعم.
على قرض ربوي.
أيوة.
ربوي لشراء منزل.
نعم.
مع العلم أنني أنا وزوجي نعمل في نفس البنك للربوي.
نعم.
ولم نكن نعلم حقيقة الربا. اليوم هل نبيع هذا المنزل ونسدد القرض؟
طيب.
أم نكتفي بتغطية القرض باستهلاك المدة المحققة له؟
طيب طيب.
من فضلك؟
أبشري يا ابتسام، أبشري، أبشري بالإجابة.
من فضلك، من فضلك أستاذ، من فضلك سي.
نعم.
من فضلك سؤال.
نعم.
أريد أن أحصل على هاتفك الخاص.
خيرا إن شاء الله، يعطوك إن شاء الله. طيب، أم محمد من اليمن. آمين.
أيوة. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضي عليك ويقابلك بكل خير. قد اتصلنا عليكم أكثر من مرة ما يعطونا سر رقم حقكم. معي سؤال بس ما أقدر أسألك على الهواء.
طيب ماذا نصنع يا أختي؟
يكلمهم الدو. الله يرضي عليك ويعطيك ألف خير وألف عافية.
خلاص اعطوها، الله يرضى عليكم، اعطوها رقمي انا موافق. اي نعم خلاص اخبرتهم يعطوك رقمي يا ام محمد. طيب نجاوب يا حبيبي. طيب اخي صديق، يعني ما احلى ان يكون الانسان احبابي بوابة خير. اخي صديق يقول اوجدنا مسجدا مصلى في داخل مؤسستنا او شركتنا حتى نجتمع لنصلي فيه. طبعا هذا العمل عمل عظيم. قد يقول قال يا أخي لماذا ما تخليهم يخرجوا يصلوا في المسجد؟ نقول والله إذا كان عندهم همة وهو يعلم أنهم إذا أعطوا وقت سيخرجوا إلى المسجد حقا، فما في ذلك شك، هذا أولى وأعظم وأكرم وأكبر، وقل ما شئت. ولكن إذا كانوا لن يفعلوا ذلك، ووجود هذا المصلى في داخل هذه المؤسسة أو الشركة سيجمعهم، يسهل عليهم أن يلتقوا ليصلوا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفجر عادة يكون في بيوتهم فيصلوها في المسجد. هذا عمل عظيم، والدال عليه سوف يكتب الله له أجرا عظيما. والتعاون على أن يوصي بعضنا بعضا، أي تمر وأنت خارج إلى المصلى وترى زميلك جالس يقول السلام عليكم أخي حبيبي فلان أبو فلان ولا يا اسم الفلان، إحنا طالعين نصلي، طيب لا نتأخر، ادرك صلاة تكبيرة الإحرام، والله تكبيرة الإحرام خير لك من كل الدنيا. وهكذا يعني التعاون على الخير. أن يعني أرجوكم أن يكون المسلم إيجابيا، لا تكن سلبي هكذا تطعطئ رأسك في الأرض وتمشي، لا، ارفع رأسك وامشي. إذا رأيت زميلك يعني قصر في باب، تلطف معه وانصحه، خذ بيده، أعنه على الخير. هكذا تعاونوا يا أحبابي، وأنا أرجو يعني أنا سرني فيهم أن يكون عندهم هذا المسجد. أما حالتك الخاصة أخي الحبيب، فأنا أريد أن تفرق بين حالين. الحالة الأولى هو حالة الوسوسة، والحالة الثانية أن يكون ذلك يقينا. فإن كانت من باب الوسوسة فإياك أن تلتفت إليها، لأنك لو فعلت ذلك الشيطان سوف يحاول أن يؤكد عليك هذا المعنى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم شيء من ذلك فلا ينفلت من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى أن اليقين لا يمكن أن يبطله إلا يقين، وأن مجرد الظن لا يبطل اليقين. فأنت إذا خرجت ومجرد وسوسة فلا تلتفت إليه، أما إذا صار ذلك يقينا فلك حل، حتى ولو كنت إماما، وهو أنك عندما تنتهي من الاستنجاء صب على ملابسك الداخلية، صب عليها شيء من الماء، يعني خذ شيء من الماء ورشها حتى تضيع هذا الأمر. نعم، وبحيث أنك كذلك تتحفظ، ثم توضأ، وتوضأ بعد دخول الوقت وصلي ولا تتردد. هذا هو الحل بالنسبة لمن عنده سلس، أن لا يكون هذا السلس سببا لتنجيس المسجد، أن يرش على أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، أن يتوضأ لكل صلاة، أن يرش على ثيابه الداخلية شيئا من الماء. أسأل الله لي ولك التوفيق. أبو أحمد من قطر، كل كلمة للأخوات عن العباءات المطرزة. أنا أقول يا معشر نساء المؤمنين، يا معشر نساء المؤمنين، اتقوا الله في العباءة. العباءة تشكو منكم، مرة نشقها ومرة نرققها ومرة نطرزها ومرة ماذا بقي عليه؟ العداوة مع العباءة يا بناتي، والله عز، والله رفعة، والله كرامة، والله تعالي. اعلموا أن شياطين الإنس والجن يجتمعوا في هذا الباب. يعني لما نتأمل ما الذي فعله إبليس مع أبينا آدم وأمنا حواء، وسوس لهما الشيطان، ها، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم، بس قال لهم بس انزعوا، عشان اللي الآن قاعدين يعملوا يحاربوا العباءة، غرضهم من 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 حربها هو أنهم يريدوا أن يجردوا المرأة من هذه العفة، بما في شك أن عفتها في قلبها قبل ذلك، واعتزازها بإيمانها، واعتزازها بعفتها، واعتزازها بأنها ما تركت هذا الجسد الطاهر النقي لكي يكون طعما لأعين الفساق، لكي فقط يتمتع به الفاسقون. لا، أنت أكبر من أن تكوني كذلك، أنت أعظم من أن تصبحي كذلك. إذن دعونا نتعامل مع العباءة برفق. العباءة عفة، العباءة شعار، العباءة كرامة، العباءة كرم، العباءة إعلان لارتقائك بإيمانك، وأنك ما استطعت ولا استطاع الأعداء أن يهزموك، ولا استطاعت النفس الأمارة بالسوء أن تجعلك تخلدي إلى الأرض وتستجيبي لنداء شياطين الإنس والجن لإغوائنا، كما أغوى الشيطان أبانا آدم وأمنا حواء، وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوآت، ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما ستره الله من سوآتهم، ليريهما سوآتهم. لا لا علينا. طيب، هذا الحرب على العباءة، نعم صحيح، ما بدأ أولا بالتضييق، وبعدين بالتطريز، وبعدين بالشق، وبعدين يا إخواني دعونا يا إخوان، والله الحياة ما تستاهل إن إحنا نجعل أنفسنا يعني لا نحاربها، نفعلها وإحنا معتقدين أننا نفعلها كرامة وإباء وتدينا وعفة وطهرا ورفعة لهذا الدين. أرجو يعني أن تفهم أختي، ومن يوفقه الله يوفقها الله عز وجل لكي تحافظ على عباءتها وعلى عفتها وعلى حصانتها، الله يا إخواني أجرها سيكون عظيما عظيما وعظيما جدا. وخاصة ما أحلى عندما نجد بعض الناس بدأوا هكذا وهي تثبت، تقول لا بل أنا أرضيك يا الله، فإذا أرضيتك فإنني بلا شك إذا أرضيت ربك ولو حتى كان بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وتجدي أثر ذلك في نفسك وفي حياتك وفي أبنائك وفي حاضرك وفي مستقبلك وفي سعادتك وفي توفيق الله لك وفي إتيان الخير لك من كل جانب. إخواني، من كان مع الله كان الله معه. يعني في حديث من عباس، يا بني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يا بني احفظ الله يحفظك، يعني ما في شك. يعني نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. نسأل الله للجميع التوفيق. لا أتفضل، ما عليك، أعطنيه إن شاء الله. حفيظ من بريطانيا، تفضل يا حفيظ، معليش نبدأ بك ونجيب على البقية بعد ذلك. تفضل يا حفيظ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير،
بارك الله فيك يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
توكل على الله، بسم الله.
أنا من بريطانيا أريد أرسل أموال إلى الجزائر.
طيب،
هل يجوز أن أعطي شخص هنا مثل بالجنيه الاسترليني، مثال نقول مثلا 1000 جنيه استرليني هنا، على أساس أن يستلمها أبي في الجزائر من شخص ثاني بالدينار؟ هذا السؤال الأول.
لحظة، الله يرضى عليك، أنا ودي أسأل هنا، إذا سلمته 1000 جنيه الاسترليني الآن
للشخص هنا ليس للشخص الثاني في الجزء، هما شخصين.
نعم نعم، أنت تسلمها لهذا الشخص، هذا الشخص في نفس الوقت يعطيك سندا بأن في ذمته لك مبلغ وقدره كذا جنيه جزائري.
لا يا شيخ، هو ممكن مثال إذا أعطيته 1000 جنيه هنا ممكن يقول لي بعد 3 أيام أو 4 أيام الشخص صديقي الثاني سيعطيها لأبيك بعد 3 أيام.
لا خليه، أنا أقول لك الحل إن شاء الله، أنا أعطيك الحل يا حبيبي.
نعم
أنا أعطيك حل لهذا إن شاء الله. السؤال الثاني،
بارك الله فيك يا شيخ.
السؤال الثاني
نعم. سؤال عن قضية البيعتين في بيعة، هل البيع بالتقسيط يعد بيعتين في بيعة؟
طيب طيب أجيبك إن شاء الله يا حبيبي.
جزاك الله خير، هذه كل شيء، وبارك الله فيك يا شيخ، ونسأل الله يثيبك عنا يا شيخ.
اللهم آمين، اللهم آمين،
بارك الله فيك.
هو أسماء من المغرب، تفضل يا أسماء من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم على هذا البرنامج،
نسأل الله التوفيق.
يا شيخ لدي سؤال حول آية لقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وكذلك قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فما تفسير هذه الآية مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ؟
نعم.
والسلام
نعم.
عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا أسماء. طب نبدأ بأخينا أحمد، الحمد لله أنه الآن أبان لنا سؤاله والآن نجيب عليه. يقول لو كان للرجل زوجتان فتزوج ببنت إحداهما، يعني ما عرف إيه، فتزوج ببنت إحداهما هل تعتبر الثاني محرما له؟ لا، المحرم فقط هي فقط أم زوجته، أم زوجته بس. ابتسام من المغرب تقول لا يا أختي يا ابتسام، استمري على البيت ما دام علمتم الآن أخيرا، خلاص الآن فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، امسكوا بيتكم وحاولوا أن تتخلصوا بقدر ما تستطيعوا من الفوائد الربوية، وإذا ألزموكم فأمركم لله، لأنكم ستفعلوها بحكم الغصب لا بحكم الاختيار. إيه نعم، وإلا فاستمروا في البيت. هذا أخونا الذي قال حفيظ يقول أرسل أموال الجزائر وله وسيط، نقول الوسيط إذا كان سيستلم منك 1000 جنيه ويعطيك سندا قابلا للقبض بأنك قد سلمته، اشترى منك بعته 1000 جنيه بكذا وكذا جنيه واستلمت السند منه على أنه قبض مبلغه وقبضت أنت السند، يسمى هذا القبض الحكمي، وبعدين هو يرسلها متى شاء إلى الجزائر، لكن يجب أن يكون التسليم والاستلام بينك وبين الوسيط الثالث مباشرة. تعطيه 1000 جنيه يعطيك سند يقول فيه استلمت من فلان الفلاني 1000 بقيمة كذا وكذا وكذا، وفي ذمتي له مبلغ وقدره كذا وكذا. أي نعم، يكون هذا في حكم القبض، سأتولى إيصالها إلى الجزائر. هذا ما يجري في البنوك في تحويل العملات. يقول هل البيعتين في بيعة يصدق على بيع التقسيط؟ لا يا أخي ليس فيه، لأنه يقولك في التقسيط أبيعك هذه السلعة مؤجلة، إن عم كل يوم تعطيني كذا وكذا، ليس في ذلك شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة وكان الناس يسرفون في السلع السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم. أسماء يا أختي، هناك فرق بين الاجتهاد والله يصوبه يدله، قد يجتهد فيصوبه الله عز وجل. فإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ولم يصب فيه جانب من باب الحرص، لأنه كان حريص على علية القوم، وجاءه رجل أعمى ضعيف فكأنه حرص على علية القوم وترك، فالله عاتبه قال لا انتبه لا تحرص على هؤلاء وهذا الصغير. نعم، عبد الله بن مكتوم تتركه وهو فقير لا عليك، فالله. وكما وقع في أسرى بدر، فإنه كان رأيه مع رأي من قال من الصحابة إن إحنا نأخذ الفداء، وبعد ذلك الله عاتبه، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذن
يعني إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور فإن الله يصوبه، بالتالي فهو معصوم صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم عصمة مطلقة. اللهم صل وسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن ألتقي بكم أحبابي في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، سودنا الله إياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيناكم بأسئلة الحياة.